قال الإمام علي سلام الله عليه: أن يرى بنفسه من استشعر الصنع، ورضي بالذل من تضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. الصنع وأن يكون اللسان قاسما عن اللسان، صفات ثلاثة لها نتائج سيئة. أولا، بناء المجتمع يأتي عبر بناء الأفراد، والفرد لا يبنى إلا على أساس سليم، كما أن البناية قد تنهار إذا لم تقم على أساس سليم، كذلك الفرد ينهار في المجتمع وتنهار شخصيته إذا لم يبنى على أساس سليم. الصفات الجيدة في الإنسان هي أساس شخصيته، والصفات السيئة في الإنسان هي أيضا أساس انهيارها. من الصفات السيئة في أي فرد الطمع. ما هو الطمع؟ وما هي نتائج أن يكون الإنسان طماعا؟ الطمع أحد أمرين: إما أن يريد الإنسان شيئا لا يستحقه، وإما أن يريد شيئا من دون أن يهيئ المقدمات اللازمة له. الذي يملك المال أو يملك الحكم ويكون طماعا، فهذا يؤدي إلى انهيار المجتمع، لأن الطماع إذا امتلك المال استأثر واحتكر. المجتمعات قد تنهار اقتصاديا لوجود طماعين في السوق، أو لوجود طماعين في الحكم. وإذا لم يكن الطماع مالكا لشيء، فهو يريد أن يسرق جهد الآخرين. الآخرون هم الذين حصلوا على ما حصلوا عليه بتعب وبسلك الطريق الصحيح له، ولكنه يريد أن يحصل عليه بلا مقدمات وبلا تعب. الطمع جيد إذا كان في غفران الله، فادعوه خوفا وطمعا، نطمع أن يغفر لنا يوم الدين كما يقول القرآن الكريم. نحن نطمع في غفران الله لأننا في يوم من الأيام لن نستحق غفرانه. استحقاق للجنة لا يكون. الله يعطي الجنة على عمل، ولكن هل سنستحق الجنة بشكل نسمح لأنفسنا بأن نطالب الله بها؟ لا، لأن لا عمل في الإنسان ولا جهد للإنسان في هذه الأرض يساوي جنة عرضها السماوات والأرض. إذن طمعنا في غفران الله طمع صحيح، نطمع في شيء لا نستحقه. نحن لا نستحق غفران الله، ولكن الله رحمته وسعت كل شيء، ولكن الطمع في مال صرف عليه الآخر جهدا كبيرا حتى حصل عليه، هذا سيؤدي لهذا الفرد إما إلى السرقة وإما إلى الكسل. الطماع لما في أيدي الناس بدل أن يسلك الطريق الصحيح للحصول على ما يريد، يسلك الطريق الخاطئ كالسارق. السارق أساسا طماع، وإلا لم يصبح سارقا، لأن هذا يرغب في الحصول على مال تعب عليه الآخرون لمدة شهر، يرغب في الحصول عليه لمدة شهر. إذن الطمع أساس الاستئثار، الطمع أساس الاستئثار، الطمع أساس النفوذية. وإذا كان هنالك طمع بلا فعل، يعني يطمع، هذا نوع من أنواع الاستهزاء، يعني يريد جهود الآخرين، يرغب في أن يعطيه الآخرون من دون أن يستحقه، إذن هذا نوع من أنواع الاستهزاء، والاستهزاء في الحياة حرام. ليس فقط السؤال بالكف الشريعة المقدسة هو حرام، أساسا النفسية المستجدية هي نفسية غير فاعلة المجتمع. الذي يريد أن يعطيه الآخرون لا أن يعطي للآخرين، هذا كل على الناس. والإسلام يضرب مثالا لذلك العبد السيء للعبد الكلب. هذا إنسان طفيلي يشبه النباتات الطفيلية التي لا تقوم على ساقها، وإنما تبحث عن شجرة باسقة، عن جذع، عن جدار لكي تتسلق عليه. إذا استطعت أن تكون ذلك الجذع الذي يتسلق عليك الآخرون فافعل، إذا استطعت أن تكون يدك العليا كما يقول الإمام علي في كلمة أخرى فافعل، لتكن أنت المعطي، ليكن الخير يجري على يديك، اللهم وأجري للناس على يدي الخير، هو أجر الخير على يديك، أن يأتي الخير على يدك ويصل إلى الناس، هذا أفضل أن تكون مثل ذلك الطماع. وهو أشعب بن زبير مولى عبد الله بن زبير، هذا يضرب به المثل التاريخ، يقال أن فلان أطمع من أشعب. هذا الرجل قيل له ما بلغ بك الطمع؟ قال بلغ بي الطمع أن إذا سرت في جنازة فتسار بختان، يعني واحد قال يتكلم مع الثاني، ما مشيت في جنازة فتسار شخصان إلا وظننت أن الميت قد أوصى الموت. والجماعة اللي يتحدثون عن كل أنهم شلون يوصلوا إيه. وقال أيضا ما رأيت عرسا في المدينة إلا ونظفت بيتي وظننت أنهم سيدخلونها إلي. لكن هناك علاقة نفسيته نفسية أزعب، دائما تفتح فمه لعل طيرا يطير في السماء فيبيض فتسقط البيضة مسلوقة في السماء. بعضهم يطمع يريد الدنيا جنة بالرغبات وبالأمان وبأحلام اليقظة يصل إلى النجاة، والحياة خلقها الله لقد خلقنا الإنسان في سبب بتعب بجهد بعمل، عملك تراه، أما عمل الآخرين فلن تصل إليه. قد يصل إلى جهد الآخرين سارق، ولكن في النهاية السارق مسكين. الطاغية قد يطمع في أن يحكم وأن يجلس على العرش وهو لا يستحق ذلك، هذا نوع من أنواع الطمع بالاستحقاق، ولكن في النهاية الشعب يثور عليه وينزله من على عرشه مذموما مذموما، لأن الحياة قائمة على الحق وليست قائمة على الطمع. لله في هذه الأرض قواعد، أصول، قنوات، سنة. من سلك سنة الله وصل إلى ما أراد، ومن لم يسلك لم يسلك. وفي الطمع الشخصي دائما نجد أن الطماع مسدود. إن كنت توجع خيرا على ناس وجاءك أناس وحصلوا على ما كنت توجعه، ولكن واحد منهم كان يطمع في الزيادة، هل تعطيه؟ لا. طمع شخصي. الطماع مصدود لأن الحياة ليست قائمة على الحصول على الجهد جهد الآخرين بلا تعب والحصول على النتيجة بلا كلفة. ثم الطمع في مقابل ماذا؟ الطمع في مقابل القناعة. القناعة كنز لا يفنى واقعا. القنوع ناجح. القناعة وسيلة من وسائل النجاح في الحياة، بينما الطمع وسيلة من وسائل الفشل. لماذا؟ كيف؟ إنسان أعطيت له مهمة معينة فكان طماعا بالزيادة، يعني لم يؤدي هذه المهمة بشكل جيد، إذا يقال له أنت الذي لم تستطع أن تؤدي مهمة صغيرة، كيف تطمع في مهمة أكبر وفي مسؤولية أكبر؟ ولكن القنوع ماذا يفعل؟ القنوع من الواقع الموجود ومما في يديه ينطلق لكي يكسب المزيد، بينما الطماع لأنه لا يرضى بما عنده فهو دائما في حالة لقاء. ومن هنا فإن في عوامل النجاح يذكرون القناعة، لا بمعنى أن القنوع لا طموح له، لا، القنوع له طموح ولكن ينطلق من واقع، بينما الطماع لا ينطلق من واقع، الطماع ينطلق من خيال. الخيال في الحياة، الخيال أعرج في هذه الدنيا. أن يكون لك طموح في أن تصل إلى قمة هذا الجبل هذا مطلوب، علو الهمة من الإيمان، ولكن أن لا تسلك الطريق الصحيح وأن لا تملك الوسيلة الصحيحة فهذا يعني أنك ستعيش شقاء روحيا مع نفسك ولن تصل إلى مطلوبه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تدركه. وفي حديث آخر: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. لماذا؟ لأنك حينما تقطع الطمع عما في أيدي الناس فتعتمد على جهدك، حينما ترغب مجموعة في النصر على عدوها ولكنها تطمع في هذا النصر، يعني تطمع في أن الآخرين يقدمون النصر على طبق من سكر لهم، لن يصلوا إلى النصر في يوم من الأيام، فيصلون إلى النصر إن اعتمدوا على جهدهم، أي قطعوا الطمع عما في أيديهم. قال: أنا أنتصر وأنا أجاهد وأنا أعمل حتى أحقق رغبتي، أما أن أقول الناس يجب أن يعطوني. دولة إسلامية قامت وتحقق في ذلك رغبة المسلمين من 1000 سنة، ولكن هل يجوز لك أن تنتظر أن هذه الدولة تأتي وتسقط كل طاغوت في كل بلد؟ الشعوب هي التي تسقط طغاتها، ولا يجوز أن يطمع شعب كافل لا يعمل لا يجاهد لا يقدم تضحيات، لا يجوز له أن يطمع في أن يقدم النصر له على طبق من السكر. الحياة غير قائمة على هذا. الشاعر يقول: قلتني حبي للدراهم وقلة التقوى على المغارم خدمة من لست له بخادم. لماذا نرى أن الأنبياء وأن السائرين الكبار وأن الثورات الكبرى في التاريخ قائمة على نقطة الصفر، يعني تبتدئ من الصفر؟ لأن البذرة إنما تتحول إلى شجرة لأنها صفر، لأن الذي يبدأ من الصفر يعتمد على جهده هو، والمجموعة التي تبدأ من الصفر تعتمد على جهدها هي. فإذا الناجح هو الذي يطور نفسه، هو الذي يكون في اتباق مع نفسه في الحياة. إذن من يجعل الطمع شعاره هذا حول أجرى بنفسه، أي حقرها، أي أهانها، أي أكلفها. تقول شيء مدري: أجرى بنفسه من جعل الطمع شعارا له، أجرى بنفسه من استشعر الطمع. وهذه طبعا كثيرة، يعني كما ذكرنا سابقا الإمام علي يأتي إلى المكائد ويضع يده عليها. من جعل شعاره الطمع فهذا رجل أتلف نفسه. ورضي بكل من تضره. هنالك بعض الناس في الحياة متذمرون ويوصلون إلى نفسهم بالتذمر، دائما يعيش في حالة شقاء نفسي متذمر للحياة، شاكي بكل ما حوله. إن أعطي كوخ شكى مما هو فيه، وإن أعطي قصر شكى مما هو فيه. لن ينجح إنسان غير متفائل، لن ينجح إنسان متدمر في هذه الحياة. من أسباب النجاح التفاؤل. أما الإنسان الذي دائما أينما جلس الليل الماضي لم أن هذا اليوم طعام لم يكن بي، لا أملك غير هذا الثوب، الهواء حر، هل تطيق إنسانا كلما جلست إليه تدمر؟ الناس يرغبون في أناس كالأزهار والزهور يعطون رياحا طيبة. الناس لا يرغبون في الجلوس إلى إنسان متدمر شاكي، الناس يرغبون في إنسان طيب الخلق يشيع التفاؤل بين الناس. هنالك إنسان متدائم، إنسان متدمر من نفسه، من حياته، من عائلته، من مجتمعه. وقد يكون إنسان يعيش ألما ولكنه لا يكشف على الضر. هذا الذي دائما يكشف الضر للآخرين هذا رضي بالذل. وبالواقع كشف الضر شعبة من شعب التدمر، والتدمر يؤدي إلى خمول الروح، إشاعة اليأس، وكلاهما مذموم، وكلاهما من أسباب الفشل. تحمل المشاكل ولكن لا تقل للناس أنك تحمل المشكلة. أشع التفاؤل بين الناس، هذا هو المطلوب. يقال أن رجلا شكا إلى من؟ إلى رجل شكا من الأحنف وجع ضرسه في ليلة، وقال: لم أنم في الليلة الماضية من وجع ضرسي. قال له: ويلك، لقد ذهبت عيني منذ 30 عاما ولم أخبر أحدا. واحد من عيونه ذهب النور منها منذ 30 سنة ولم يستجب وما أخبر أحدا. لقد ذهب نور عيني منذ 30 عاما ولم أخبر به أحدا، وأنت في ليلة واحدة أودعك ضرسك. أينما تجد فإن الجرح ما منه. أتظن أنك إذا ذكرت مشاكلك الناس يرتاحون منه؟ إنك تشتكي إلى أحد الأخرين، إما تشتكي إلى صديق يسيئه ما أنت فيه، وإما تشتكي إلى عدو فيسره ما أنت فيه. فلماذا تشتكي؟ لماذا يكشف الواحد منا دائما ضره للآخرين ومشاكله للآخرين؟ قد يكون تريد أن تحل المشكلة لا بأس، ولكن دائما تكون مشتكي ليس هذا. تعلموا أن تتحمل المشكلة من دون تشجيعها. ثم من يكشف ضره في الواقع يكشف عن نقطة ضعف في نفسه، يكشف عن قلة تحمله، إذن رضي بالذنب. هذا يصبح ذلك الذي يرضى بأن يكون ذليلا في المجتمع. يقال إن من الكلمات الحكيمة هي أن لا تكشف حتى السوء الذي تتعرض له من الآخرين.
يقال أن الكلمة البذيئة في حقك في الحقيقة أنت الذي تكشفها وأنت الذي تنشرها. إذا قال إنسان في حقك كلمة، إذا اتهمك إنسان، أنت دائما أكثر من ينشر هذه التهمة، تأتي إلى الآخرين وتقول فلان اتهمني، لعل هذا لم يسمع هذه التهمة، لماذا أنت تنشر هذه التهمة؟ لماذا تكشف عن ضرك الشخصي، عن مشكلتك الشخصية، عن الاتهام الموجه إليك؟ قل أنت كالبحر، إنما تنظر إلى البحر تجده هادئا، ولكن في أعماقه معارك. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. بعض الناس هم حاكمون على ألسنتهم، وبعض الناس ألسنتهم حاكمة عليهم. كيف يكون اللسان حاكما على الإنسان؟ اللسان يكون حاكما على الإنسان بأربعة مواقع. الموقع الأول حينما يكون اللسان صاحب القرار، يعني هو دولة وزارة الإعلام هي التي تتخذ القرارات فيها. وزير الإعلام صرح، فإذا على الدولة كلها أن تمشي وراء تصريح وزير الإعلام. بعض الناس دولة وزارة الإعلام تتخذ فيها القرارات. كل وزارة يقول كلمة يطرحها، يوعد الآخرين، يتكلم عليهم ويصمم، يعني حسب التعبير القديم يقول يلقي الكلام على عواهنه، ثم يتورط في هذا الكلام، لابد أن يطبقه. الإمام علي في كلمة أخرى يقول قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه، يعني أن الأحمق يقول الكلمة ثم يبحث عن أدلة لها، يقول الكلمة ثم يبحث عن تطبيقها، بينما العاقل هو الذي يفكر اولا ثم يقول الكلمه، اي ان لسانه ترجمان قلبه، بينما الاحمق بالعكس قلبه ترجمان لسانه. هذا النوع الاول. النوع الثاني حينما يكشف الانسان السر، سواء سر نفسه او سر الاخرين، هذا ايضا لسانه امير عليه. هانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. في كلمة أخرى للإمام علي يقول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به. الكلام سجين عندك، لكن إذا تكلمت أنت تصبح سجينا عنده، فإذا تكلمت به صرت بوثاق شخصي لسانه. النوع الثالث حينما يتناول الشخص الناس بالغيبة وبالنسبة. هذا نوع من أنواع أن يكون اللسان أمير الإنسان. في كلمة للإمام أيضا يقول إن هذا اللسان جموح مثل الحيوان الهائج، إن هذا اللسان جموح، جموح لصاحبه، والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يحزن لسانه. النوع الرابع حينما يقول اللسان ما ليس في القلب، أو يكون له موقفان متناقضان، هذا نوع من أنواع أن يكون اللسان أميرا الإنسان. الإنسان النفس الإنسانية تهون حينما يكون اللسان أميرا الإنسان. إذا ما هو المطلوب؟ لماذا زوج الله الإنسان باللسان؟ الله زود الإنسان باللسان، ولكن تحريك اللسان للمخ، وأعطى الله الإنسان العقل. أنت من أين تكتشف أن هذا صادق، أن هذا عاقل، أن هذا حكيم، أن هذا عالم بلسانه؟ كم من أناس ظن الناس فيهم خيرا، ولكن اكتشفوا فيما بعد حينما تكلموا أنهم من الفلقة أو أنهم من الجهل. يقال أن رجلا كان يملك فيلا مصابا جريا، أخذ هذا الفيل إلى السوق لكي يبيعه، وجاءه شخص وبدأ يدور حول الفيل، وطبعا باعتبار الفيل طويل بدأ يطالع رجليه ويديه، ولم يشتري ولم يتكلم في شيء. صاحب الفيل ظن بأن هذا الرجل قد اكتشف العيب الذي في فيله، وفيما هو واقف فإذا بمشتري آخر يأتي لكي يشتري هذا الفيل، التفت صاحب الفيل إلى الرجل الأول وقال: لو بقيت ساكتا كما أنت عليه لدفعت لك 30% من ثمن هذا الفيل. الرجل بقي ساكت، وباع ذلك صاحب الفيل، باع فيله وأعطى لهذا الرجل 30%، ثم قال له: لماذا سكت عن العيب الذي في الفيل؟ قال: أصلحك الله، أنا لم أرى فيلا في حياتي قط، وكنت أمشي حول الفيل حتى أراه، ما هو هذا الحيوان؟ مثال يضرب: إن استطعت أن تكون صموتا أكثر وقتك وأن تكون مستمعا جيدا فقط، كن مستمعا جيدا، حتى الخطيب الجيد يحتاج إلى أن يكون مستمعا جيدا. المهدار رجل فاشل في حياته، كثرة الصمت دليل التفكر. إذا رأيت إنسان كثير الكلام اعرف الذي حفظه، وإذا رأيت إنسان صمت مكتسب ما يقول حديث الجيد، كاد الصامت أن يكون ملهما. الله أعطى لسانا واحدا، زود الإنسان بلسان واحد وأذنين حتى يسمع ضعف ما يقول، لا أن يقول ضعف ما يسمع. المطلوب إذن الصمت مع التفكر، والمطلوب أيضا أن يستعمل الإنسان الكلمة في مواقعها. العظماء في التاريخ قليل الكلام، ترى انهم يصمتون عاما ولكنهم يتكلمون الحكمة، ترى انهم لا يتدخلون فيما لا يعنيهم، لا يقولون ما لا يعرفون، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل الا ما تعلم كما يقول الخليفة الكريم. اتظن أن الكلمة التي تقولها تضيع في هذا الكون؟ الكون مثل جبل يردد ما تقول ولو بعد 70 عام، الكون صدق ولما يفعله الإنسان. قل خيرا تسمع خيرا، هذا مثل قاله أب لولده. طفل صغير ذهب في غابة وبدأ ينسد الأناشيد، فيما هو ينسد سمع صدى صوته من الغابة، فظن أن هنالك طفل آخر يستمع، فبدأ يسب ذلك الطفل وسمع السب، قال: أيها الأحمق، سمع أيها، قال: أنت طفل ذليل، سمع أنت ذليل. بدأ يسب ويلعن ويسب وهو يسمع اللعنة والسب. إذا رجع عن الجن قال لوالده: أنا نأت من الغابة ونفقت مسكينا حكما ينتج فيه في أنبل وزمن، قال: يا ولد لو كنت تقول خيرا لكنت تسمع خيرا، كنت سرا سمعت شرا. تثبت قتلت تهتك الأسرار ليهتك سرك، تنم على الآخرين فينمون عليك. إذا كان الكون صدى يردده بالنسبة إلى الإنسان، فلماذا لا نقول خير وإلا مصمت؟ حينما يدخل الواحد منا في المجلس يظن أنه إنما يكتب الحاضرين بكثرة كلامه، حينما يجد أنت قد تصمت وتستمع إلى شخص فإذا به يمدحك ويقول هذا رجل جيد كلامه لطيف لم تقل شيئا ومن أمر لسانه على نفسه هذا رجل حرام هذه دولة إن وزير إعلامها هو الذي يورطها هو الذي يقودها وهو الذي يتخذ القرار فيه. بكلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه يقول البخل عار والجبن منقصة والعجز قاطع الصبر شجاعة والجهد ثروة والورع جبن. البخل عار البخيل لماله أجود الناس بالعار لا يبذل ماله ولكن يبذل ما أوده الأغنى من المال الذي لا يمكن شراءه بالمال لا يبذل ماله فيهان دينه دينه عرضه البخيل بماله والجواد بعرضه والبخل مذموم البخل عار بالأعقاب إلى الآن يضرب المثل للأمراء البخلاء للملوك البخلاء للرؤساء البخلاء للخلفاء البخلاء ألا يقال منصور المعروف عن منصور الزوانيتي الخليفة بن عباس المعروف الذي كان يعيش في عهد الإمام الصادق الذي يوصف به البخل المنصور الزوانيتي بخيل وتعال وصل القصص عن بخل هذا الخليفة البلدي يقال أن نجارا طلبه خليفة وقال له أنا أريد قبل ما أدخل أروح من المسجد وأصلي كنت أسمع بعض أنا أشوف الحاضرين هنا فأسمع لي بعض سري شخصي اطلع عليه على الحاضرين يقول هذا النجار يوم اللي فعلي وطلبني هذا الشيء كان قريب الى الصلاة وخنقت له الباب قبل الاذان فرح جاء واعجبه جدا وقال احسنت بارك الله فيك ما اعطاني درهم وذات مرة مرض المنصور الزوانيتي وطلب طبيب وعالجه وشفاه عفا الله الزواج قال من اي رغيف قال المقصد انقذ الخليفه لحصل على رغيف تعلق الرغيف في رقبته وبدا يمسك الناس ما هذا الرغيف قال جائزه الامير على حضاره الله على انتفائه وانقاذ حياته وصل خبر له المنصور وقال اذا اسلمت الواقع انت ما تستحق بالكامل فكانت لك أربع وأعطى أربع البخل إذن عار في الأعقاب يقال أن فلان جد كان بخيل إلى الآن كل واحد منا حتما يحتفظ بشخص كان بخيلا في التاريخ إنما ما تدرك الأمور هذا التاجر البخيل الذي لا يبذل في سبيل أمته في سبيل دينه في سبيل شعبه من ماله بظروف كيف يكون من لم ينفق في طاعة الله أنفق مثلي في معصيته قد يسلط الله فيها مجتمع تجاره بخلاء هذا مجتمع يوصل بالعار والشنار والظلم مجتمع تجاره كرماء من يملك فيهم المال يعطي هذا مجتمع جميل مجتمع ناجح مجتمع منتصر صفات ثلاثة ذكرها الإمام في البداية هي صفات تنبيه البخل الجبن والعدل. البخل بل المجد لا تمتلك مجدا بالبخل، تمتلك المجد مع بعض.
لو لم تلقى فساد الناس كلهم، الجود يكثر والاخلاص سائل. يقولون كل جليل شجاع، كل بخيل
لأن الجبن بذرة تداخل النفس الإنسانية. هذه البذرة تظهر مرة في صورة الجبن، ومرة في صورة البخل، ومرة في صورة العجز.
هي بذرة الواحد.
مثل الجانب الإيجابي طبعا، مثل الكهرباء. هذه القوة تدخل في مكان تعطي النور، وفي مكان آخر تعطي البرودة الثلاجة، وفي مكان آخر تعطي الحرارة الدفاية، وفي مكان آخر تعطي الصفات السليمة في الإنسان هي قوة واحدة، طاقة واحدة تظهر في الإنسان السليم. وكذلك الصفات السلبية، الصفات السلبية أيضا هي حالة نفسية في الإنسان تظهر في صور الإنسان.
منها
البخيل أيضا جبان، والجبان بخيل،
لأن الذي لا يعطي ماله هو يعطي نفسه.
هل يغامر بحياته؟ البخيل طبعا. وكفى في البخل
الآية الكريمة التي تقول: ولا يحسبن الذين يؤمنون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بدلوا به يوما القيامة.
لماذا يدخل الإنسان يظن أنه إذا حافظ على ما عنده فهو خير له؟ الأفضل أن لا يتركه، ولكن في الواقع سيطوق به في الدنيا لن يغلبه. ذلك الأب الذي يملك المال ولا يصرفه في وقته سيصرفه ابنه على المعاصي، فعليه الغرم ولولده
الولد يرتاح بمال أبيه، والوالد في القبر يجب أن يجيب على ما غسله. وفي حديث الشريف ثلاث من سنة الرجل
فلا تحرج أن تقول أنه في جهنم الجفاء والجبن والبخل. لا تتحرج، قل هذا رجل من أهل الجنة. ويقول حديث آخر: شاب مرهق في الذنوب أحب إلى الله عز وجل من سيف عابد حقه. وفي حديث آخر: البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من لأنها تحت الحياة الطبيعية. يعني بالإضافة إلى هذه الروايات، بالإضافة إلى الآية الكريمة، لا ينسي في هذه الحالة حتى الدول الكبرى. التاجر لكي يحافظ على ماله لا بد أن يعرف كيف ينفق ماله. هل رأيت بخيلا لم يمتلك الأموال من عمل ومن جور؟ لا، هذا البخيل ينجح في الحياة ما ينجح. حتى التاجر يعرف كيف يبذل هذا المال. لا أقول كن مبذرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المال يجب أن تعرف كيف تحصل عليه وكيف تحافظ عليه وكيف تنفقه. إن لم تعرف واحدا من هذه الأمور الثلاثة فأنت لست ناجحا مع المال، بعيدا عن مسألة الدين. البخل خلاف الطبيعة الحاكمة في هذه الأرض التي خلقها الله. يعني أن الجود له قيمة حضارية، في كلمة حكمة حديث في الوقت: لا يجود بخيل. وكما ذكرنا أيضا: أجود الناس أبخل الناس بماله أجودهم. هذا بالنسبة إلى البخل. والجبن من خطأ، هذه أيضا حقيقة من خطائص الحياة. الجبن يعني ماذا؟
الجبن يعني عدم الاعتدال على العمل.
حياة الفاشلين هي الفرص الضائعة. حياة الناجحين هي
مجموعة من الالتزامات الموفقة. أظن أن الإنسان لا يمر بفرص ناجحة في حياته، ولكنه يسلم، ولكن في إحداث الإشكال.
إذن الجبن نقص نفسي ونقص اجتماعي ونقص حضاري. حينما تجد منطلقا
فلا نقص،
حينما تجد فرصة
فاحصل عليها وليس فقط اعتمد. الجزء إذن وشجاعة صفة المشتركة جزء
كل الناس ربما كانوا يختلفون في بعض الصفات، ولكن صفه واحده تجمع بين كل الناجحين. كنتم في حياه الناجحين في هذه الارض تجدون ان الشجاعه كانت صفه ملازمه لهم. الجبان انسان ناقص فاشل في الحياه، الشجاع انسان ناجح في الحياه.
انظر اذن من خطط النفسيه ومن خطط
بين كلام الإمام علي عن هذه الصفات الثلاثة البخل والجبن والعجز، بين هذه الكلمات الثلاثة والكلمات الثلاثة الأخرى الإيجابية، الإمام يذكر كلمة يقول: الفقر يخطط الفطن عن حاجته، والمثل غريب في وطنه. ربما باعتبار أن الفقر أيضا نتيجة البخل ونتيجة الجبن ونتيجة العجز، فإن الإمام هنا يضرب المثل: الفقر المال بحد ذاته لا لون له، المال لونه بنتائجه. يعني الغنى مطلوب كما أن الصحة مطلوبة. جاء رجل للإمام علي سلام الله عليه قال: كيف أصبحت يا أبا الحسن؟ قال: أصبحت في الفقر.
الإمام علي يقول:
أصبحت في شر، لأنني مريض والصحة خير من المرض، ولأنني فقير والغنى خير من المرض. لا تظن بأن الفقر في الإسلام جيد، الفقر سواد الوجه الجارين. وكل الروايات التي تمدح الفقر والفقراء إنما تمدح في أحد موردين: إما نتائج الفقر، يعني النتائج السلبية في الغنى جاء المدح للفقر فسنقول كيف، وإما الكلام الوجه إلى الأغنياء باعتبار أن الغني يحقر الفقير. جاءت الروايات التي تقول أن الفقير مكرم عند الله: يا أيها الغني لا تحقر الفقير. الفقراء عيالي، والأغنياء انظروا إلى الترابط: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي. يعني أيها الغني اعرف أن الفقير عيال الله.
لا تقول أيها التوفيق في مال الله والفقراء يا الله
فلا تكون محقرا للفقراء، إما هنا وإما، لأن صفة الفقر لها نتائج سلبية وصفة الغنى لها نتائج سلبية. ليس المطلوب أن تكون فقيرا أنت لا تملك مالا، لا، المطلوب أن لا تكون في النتيجتين السلبيتين الفقر والغنى. ولذلك نقول: إن فقرت كفرت، وإن استغنت استعنت. المطلوب أن لا تكفر وأن لا تستعن. إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. امتلك المال ولكن إياك والاستغناء، إياك والطغيان. فإذا كانت هنالك روايات في ذم الغنى فهو في الواقع ليس ذما للمال، لأن المال أساسا لا يذم، كما أن التلفزيون لا يذم، كما أن السفيرة لا تذم، كما أن السلاح لا يذم. هذه وسائل، المال وسيلة، الوسيلة استعملت في شر،
المال شر، الوسيلة شر، وإن استعملت في خير المال
خير. الفقر، الفقر يخرج الفقر عن هذه، الفقر بشكل عام في المال، في الفكر، في العلم، في العقل، مذموم عند الناس وعند الله. والله عز وجل ما خلق هذه الحياة لكي يقول لنا لا تستفيدوا منها، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد للوطنيات، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الحياة لكي تستفيد منها، لكي تمتلكها أسباب ذلك المال. الله خلقه لكي نستفيد منه ونستعمله كوسيلة، وإلا فإن الكثير الفقر يخرج الفقر عن حاجته، يعني حسناته الشخصية فتأخرت عنه. والله أعلم أمري وأهليكم.